بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عليه وفد ثقيف، وقد تقدم مع سياق غزوة الطائف قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجهم. وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فذكر نحو ما تقدم وقال: فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد يليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله، أنزل قومي علي فأكرمهم، فإني حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن
إذن
أنزلهم.
فهي فأكرمهم.
نعم، أحسن الله إليكم. فقال: يا رسول الله، أنزل قومي علي فأكرمهم، فإني حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف، وأنه أقبل من مضر حتى إذا كانوا بعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقاتلهم، ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا، فإنا لا نغدر. وأبى أن يخمس ما معه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه، فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الدين واستقرأه القرآن. فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه في الدين وعالم. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر، وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فقال كنانة بن عبد يليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قال: أفرأيت الزنا؟ فإن قوم نغترب ولا بد لنا منه. قال: هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا: أفرأيت الربا؟ فإنه أموالنا كلها. قال: لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها. قال: إن الله قد حرمها. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض، فقالوا: ويحكم، إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة، انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ ما سألناه
قال: انطلقوا
نكاتبه
نكاتبه
على ما
على ما
سألنا.
سألناه. نعم،
نعم، أحسن الله.
ما سأل هو
انطلقوا.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ قال: اهدموها. قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لا قتلت أهلها. فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد يليل، ما اجهلك، انما الربة حجر. فقالوا: انا لم ناتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تولى انت هدمها، فاما نحن فاننا لا نهدمها ابدا. قال: فسابعث اليكم من يكفيكم هدمها. فكتبوه. فقال كنانة بن عبد يليل: إذن لنا قبل رسولك، ثم ابعث في اثر.
ثم ابعث في آثارنا.
فقال كنانة بن عبد يعيل: إذا لنا قبل رسولك، ثم ابعث في آثارنا، فإنا أعلم بقومنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم، وقالوا: يا رسول الله، أمر علينا رجلا يؤمنا من قومنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام، وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج. فقال كنانة بن عبد يعيل: أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال، وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات والعزى وأن نحرم الخمر والزنا وأن نبطل أموالنا في الربا. فخرج الثقيف حين دنا منهم الوفد وتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير، فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. وترجل الوفد وقصدوا اللات ونزلوا عندها، واللات وثن كان بين ظهراني الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام. فقال ناس من ثقيف حين نازل الوفد إليه: إنهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله، وجاء كل منهم خاصته من ثقيف، فسألوهم: ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ وجاء كل منهم خاصته من ثقيف، فسألوهم. نعم،
نعم.
أحسن الله عليكم. فسألوهم: ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شدادا، هدم اللات والعزى وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف: والله لا نقبل هذا أبدا. فقال الوفد: أصلحوا السلاح وتهيئوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم. فمكث الثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وقالوا: والله ما لنا به وقد داخله العرب كلها، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمانة على الخوف والحرب، قال الوفد: فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف: فلم كتمتمونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم ومكثوا أياما. ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة. فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها، واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان، حتى خرجت العواتق من الحجار لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة، يظنون أنها ممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة، قتلته الربة. وفرحوا حين رأوه ساقطا، وقالوا: من شاء منكم فليقرب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع. فأسلب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول: لا يغضبن الأساس فلا يخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولبسها. قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولباسها. فبهتت ثقيف، فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا المصاع. وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. وقد تقدم أنه أعطاها لأبي سفيان بن حرب، وهذا لفظ موسى بن عقبة. وزعم ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وروينا في سنن أبي داود عن جابر قال: اشترطت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقت عليها ولا الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد ذلك سيتصدق ويجاهدون إذا أسلموا. وروينا في سنن أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. وفي المغازي لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس عن عثمان بن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وافدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة فقلت يا رسول الله إن القرآن تفلت مني، فوضع يده على صدري وقال يا شيطان أخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، وقال قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة، ففعلت فأذهبه الله عني. فصل في قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غادر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضمن ما أتلفه عليهم، وقال أما الإسلام فأقبله، أما المال فلست منه في شيء. ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم. ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به، فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه، حتى ركنوا إليهم واطمأنوا. فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلامهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم، ولو فاجأوهم به من أول وهلة لما أقروا به ولا أذعنوا. وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع أدباء الناس وعقلائهم.
ولعل في قول كنانة أنا أعلم الناس بثقيف فاكتموهم القضية، وفي قوله قبل ذلك إئذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا فإن أعلم بقومنا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه استأذن في أن يقول ما يقول ويفعل ما يفعل يعني.
نعم.
على العادة في مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
وفي النبي عليه الصلاة والسلام مع أخذه بقوله إلا أنه أمر على الصلاة غيره، أو جعل على الصلاة غيره.
صحيح، فكأن هذا في مهمة وهذا في مهمة،
نعم.
وكل له مؤهلاته.
نعم، صلى الله على محمد.
هذا مؤهله العقل والحكمة، والآخر مؤهله الفقه والعلم.
نعم، أحسن الله إليك.
ولعل هذا الموقف وأمثاله مثل قول محمد بن مسلمة وغيره في قتل سلام وغيره، ما يمكن أن يستثمر في مسألة تمثيل جبهتين، جبهة تورد الشبهة على أنها منها، وجبهة ترد الشبهة ونحو هذا، يعني
نعم
في شكل مناظرة يعني،
نعم
لأن هذه من المسائل اللي أثيرت حديثا، والكلام كان فيها طويل، وكان الصوت الأعلى فيها للمنع مطلقا، حتى رموا من كان يمثل ذلك بأنه كفر وكذا، وهذا لا شك خطأ، لكن للمسألة ضوابط يعني. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المستحق لإمرة القوم وأمتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواقير. وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام، ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام والسعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي
والإمام
تساق.
أن يقطعها
أحسن الله عليك.
وأوقافها. نعم.
وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها، يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام، للإمام أخذها كلها، الإمام أخذها كلها وصرف
أخذها
أخذها
كلها.
كلها وصرف في وصرفها في مصالح المسلمين، كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح المسلمين، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها. هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون انها خلقت السماوات والارض، بل كان شركهم بها كشرك اهل الشرك من ارباب المشاهد بعينه. ومن استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الامكنه التي كان يشرك به فيها. هو هكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإذا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. أوقافها
نعم.
إذا رفعها. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغافل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها، والله أعلم. فصل. قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايع ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فداخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه. فصل. وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء، ذكر وفد ذكر وفد بني عام ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وكفاية الله شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه. روينا في كتاب الدلائل البياقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقال: مهما قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان السيد الله الشيطان
وهذا ال نعم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم،
نعم رفع
هذا الموضع كذلك فيه فائدة، وهي ما يقوله البعض في مسألة الثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أن الإنسان له أن يقول كل شيء ما لم يصل الأمر به إلى الشرك. ويستدلون في هذا بإيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وعليه بيت البوصيري رحمه الله، وفيه دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه من واحتكم. فهذا دون ذلك، في هذا الموضع دون ذلك. يعني قطع الطريق عليه قبل أن يصل إلى ذلك كله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: روينا عن ابن إسحاق قال: لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جاز بن خالد بن جعفر وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد الغدر به، فقال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لي أربد: إذا قدمنا على رجل فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. وقال: يا محمد خالني. قال: حتى تؤمن بالله وحده ولا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويحك يا أربد، أينما كنت أمرتك به والله ما كان على وجه الأرض أخواف عندي على نفسي منك، وإيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخل إلا دخلت بيني وب... إلا دخلت بيني وبين الرجل، أفأضربك بالسيف؟ ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل يطاعون في عنقه، فقاتله الله في بيت امرأة من بني سلولة. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر، أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء إلا وددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه، فبكى ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقار وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان؟ ائتوني بفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه.
كأنها
فصل.
أغدة وتمشي أغدة.
نعم، أحسن الله إليك. فصل في قدوم وفد عبد القيس. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ممن القوم؟ فقالوا: من ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، وتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد مسلم قال: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر، ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف
ابن عمه.
يضرب ابن عمه بالسيف عفوا. وفي القوم رجل به ضربة كذلك، قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الآدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، لا تبقى فيها أسقية الأدم. قال: وإن أكلها الجرذان مرت قاله مرت قالها مرتين أو ثلاثا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن بشر بن المعلى، وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس، فقال: يا رسول الله، إني على دين وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم قال: يا رسول الله، احملنا. فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها؟ قال: لا، تلك حرق النار. فصل في هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم. ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة. وفيها أنه لم يعد الحج في هذه الخصال، وكان قدوم في سنة 90، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فورض بعد، وأنه إنما فورض في العاشرة، ولو كان فورض لعده من الإيمان، كما عد الصوم والصلاة والزكاة. وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك وقال: لا يقال إلا شهر رمضان. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيها وجوب أداء الخمس من وأنه من الإيمان. وفيها النهي عن انتباذ هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه: وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيها بدا لكم، ولا تشربوا مسكرا فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير منسوخة، قال: هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقها. وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها. وقيل بل النهي عنها لصلابتها، أن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به، بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر انشقت فيعلم بأنه مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة والصفر أولى بالتحريم. وعلى الأول لا يحرم، إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة. وعلى كلا العلتين فهم من باب سد الذريعة، كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن في زيارتها غير ألا يقولوا هجرا. وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية: إنه فطمهم عن المسكر وأوعيتهم وسد الذريعة إليه، حتى إذا كانوا حديث عهد بشربه، فلما استقر وسد الذريعة إليه إذ كانوا حديثي عهد بشربه، فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير ألا يشربوا مسكرا. فهذا فقه المسألة وسرها، وفيها مدح صفتي الحلم والأناة وأن الله يحبهما، وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله تعالى يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم. وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف، قوله في هذا الحديث: خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما، فقال: بل جبلت عليهما. وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم، كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق، ذاته وصفاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا: هو مجوس هذه الأمة. صح ذلك عن ابن عباس. وفيه إثبات الجبل للجبر لله تعالى، وفيه إثبات الجبل للجبر لله تعالى، وأنه يجبر عبده على ما يريد، كما جبل الأشج على الحلم والأنات، وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس. فهو سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال الأوزعي وغيره من السلف من أئمة السلف: نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم، ولا نقول جبرهم عليها. وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده، كجبر البكر الصغيرة على النكاح، وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه. والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى، ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته. فهذا لون، والجبر لون. وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالظلة التي لا يجوز التقاطها كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجرود ركوب الإبل الظالة، وقال: ظالة المسلم حرق النار. وذلك لأنه إنما أمر بتركها وألا يلتقطها حفظا على ربها حتى يجدها إذا طلبها، فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربها. وأيضا تطمع فيها النفوس وتتملكها، فمنع الشارع من ذلك. فصل في قدوم وفد بني حنيفة. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في يده عسيب من ساعة في النخل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب، كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك. قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا، زعم أن أفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا لهم مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشريكم مكانا، يعني حفظه ضيعة، يعني حفظه ضيعة أصحابه. أحسن الله عليكم. وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا وجاءوه بالذي أعطاه، فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ، وقال: إني أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا، وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع السجعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبل، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، ووضع عنهم الصلاة، وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة إلى رسول الله إلى محمد رسول الله من مسيلمة وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، وليس قريش قوما يعدلون. فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان ذلك في آخر سنة عشر. قال ابن إسحاق: حدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قال: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وروينا في مسند ابي داود الطيالسي عن ابي وائل عن عبد الله قال: جاء ابن النواحه وابن اثال رسولين لمسؤوليهم مسيلمه الكذاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهدان اني رسول الله؟ فقالا: نشهد ان مسيلمه رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امنت بالله ورسله، ولو كنت قاتلا الرسول لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنه بان الرسل لا تقتل. وفي صحيح البخاري عن ابي رجاء العطاردي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمه الكذاب فلحقنا بالنار، وكنا نعبد الحجر في الجاهليه، فاذا وجدنا حجرا هو احسن منه القينا ذلك واخذناه، فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوه من تراب ثم جئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا به، وكنا اذا دخل رجب قلنا: جاء منصل الاسنه، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها. قلت: وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولا إن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما أريد، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذان هما أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فصل في فقه هذه القصة: فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى. ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. ومنها أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطار، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. قال الشاعر: فقلت له: ارفعها إليك فأحيها بروحك، واقتته لها قيتة قدرا. ومنها هنا: دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله. أنبأني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا. فقلت له: تتخلخل رجلك بألم؟ وكان كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر. فقلت له: يقع بك رعاف شديد، فجرى كذلك. وقال آخر: رأيت كلابا معلقا في شفتي. قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك، فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه. فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك، فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس. فقلت له: تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة. قلت: عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار. والحلية للرجل تنصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج، وربما دلت على الإماء والسرار وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز، وذلك بحسب حال الرأي وما يليق به. قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس. فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار، وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر، وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول: طُلْ خلخالي، فتركه. فقلت له: فكان الخلخال في يدك أملس؟ فقال بل كان خاشنا تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف، فقلت له أمك وخالك شريفان ولست بشريف، واسمك عبد القاهر وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك. قال نعم. قلت ثم إنه يقع في يد الظالم متعد ويحتمي بك فتشد منه وتقول خل خالي، فجرى ذلك عن قليل. قلت تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخال الخلخال، ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته، واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه، واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به وبأخذه من يده في النوم بخشونته، واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرأي على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له، واستدل بصياحه على المجاذب له وقوله خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه وبشد منه، واستدل على قهره لذلك المجاذب له أنه القاهر يده عليه على أنه اسمه عبد القاهر. وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير، وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واحترام المنية له رحمه الله تعالى. فصل في قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا اليه كلمهم وعرض عليهم الاسلام فاسلموا وحسن اسلامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي رجل من
ابن
العرب
القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحوال وذكر هذه النهاية من أول، وهذه كانت حال شيخنا هذا إلى آخره، أنه أراد أن يكافئه برد جميله فذكره هنا وترحم عليه.
نعم نعم أحسن الله إليكم.
وكأنه التمس أدنى مناسبة. نعم
نعم أحسن الله إليكم. فصل في قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال العق جلال شبشمن انضبط الصوت الشيخ جلال.
واضح سي خالد.
الشيخ عبد الرحمن دخل. طيب اتفضل الشيخ جلال. فصل في قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم.
ماشي يا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فبإسنادكم إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فصل في قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، ثم سماه زيد الخير، وقطع له فيدا وأرضينا معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة، إن ينجى زيد من حمى المدينة، فإنه قال: وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم ملدم، فلم يثبته. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة، أصابته الحمى بها فمات. فلما أحس بالموت أنشد: أمرتحل قوم المشارق غدوة، وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يجهدي. قال ابن عبد البر: وقيل مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وله ابنان مكنف وحريث، أسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد. فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا من كندة، فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم مسجده قد رجلوا جممهم وتسلحوا ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير. فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه ونزعوه وألقوه. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ناسبوا بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. قال الزهري: وابن إسحاق كانا تاجرين، وكان إذا سار في أرض العرب فسئل: من أنتما؟ قال: نحن بنو آكل المرار، يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وفي المسند من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون إلا أني أفضلهم. قلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش، وفيه جواز إتلاف المال المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال، وأن ذلك ليس بإضاعة. والمرار هو شجر من شجر البوادي، وآكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة. وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة، وهي أم كلاب بن مرة، وإياها أراد الأشعث. وفيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقفى أمه، أي رماها بالفجور. وفيه أن كندة ليس من ولد النضر بن كنانة. وفيه أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حد القذف. فصل في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن. روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين، من أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وروينا عن يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله، فسكت. ثم قال: إلا نحن يا رسول الله، فسكت. ثم قال: إلا أنتم، كلمة ضعيفة. وفي صحيح البخاري أن نفر من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورد بن عبد الله الأزدي، فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فخرج صورد يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرشة، ويومئذ مدينة مغلقة، وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضوت إليهم خثعم، فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها قريبا من شهر، وامتنعوا فيها، فرجع عنهم قافلا حتى إذا كان في جبل لهم يقال له شكر، ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقاتلهم، فقتلهم قتلا شديدا. وقد كان أهل جرش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين منهم يرتادان وينظران، فبينهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد العصر، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي بلاد الله شكر؟ فقام الجرشيان فقال: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك تسميه أهل جرش. فقال: إنه ليس بكشر، ولكنه شكر. قال: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: فقال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان، فقال لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينعى لكما قومكما. لا ينعى يا شيخ ولا ينعي؟
ينعى
نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينعى لكما قومكما، فقوما إليه فاسأله أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما. فقام إليه فسأله ذلك، فقال: اللهم ارفع عنهم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجدا قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه
راجعيني
رسول الله. نعم.
راجعيني صحيح.
نعم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجدا قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. فخرج وفد جرشاء حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وحمى لهم حمى حول قريتهم. فصل في قدوم وفد بن الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بن جرانة، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس، أسلموا لتسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل معه وفدهم. فأقبل معه وفدهم، فيهم قيس بن الحصين ذي الغصة، ويزيد بن عبد
عندي
الهذان،
ضبطها الغصة.
نعم، فيهم قيس بن الحصين ذي الغصة، ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن المحجل، وعبد الله بن قراد، وشداد بن عبد الله. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى. قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم، قال صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من ذي القعدة، فلم يمكثوا إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في قدوم وفد همدان عليه صلى الله عليه وسلم. وقدم عليه وفد همدان منهم مالك بن النمط ومالك بن أيفع وضمام بن مالك وعمرو بن مالك، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وعليهم مقطعات الحبارات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية والأرحبية، ومالك بن النمط يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إليك جاوزنا سواد الريف فيها بوات الصيف والخريف مخطمات بحبال الليف. وذكروا له كلاما حسنا فصيحا، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه. وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف، وكان لا يخرج لهم صرح إلا أغاروا عليه. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي رضي الله عنه، ثم صففنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وأصل الحديث في صحيح البخاري، وهذا أصح مما تقدم، ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفا ولا تغير على صرحهم، فإن همدان باليمن وثقيفا بالطائف. فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا من طريق البيهقي عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر زود القوم. فقال: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى علية، فلما دخلنا إذا
علية
بهم نعم ثم أصعدهم إلى علية فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمر الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: فكنت في آخر من خرج، فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها. فصل في قدوم وفد دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر. قال ابن إسحاق: كان الطفيل بن عامر الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شعرا لبيبا، قالوا له: إنك قدمت بلادنا، وإن هذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: وثكل أمياه، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح،
وثكل
وثكل أمياه.
أمي هنا.
نعم. والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان ما يقول حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك، حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني، فسمعت قولا حسنا، فعرض علي أمرك، فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعو الله لي أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، قلت اللهم اجعل في اللهم قلت اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال فتحول فوقع في رأس صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أنهبط إليه من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي، فلست مني ولست منك. قال لما يا بني؟ قلت قد أسلمت واتبعت دين محمد. قال يا بني فديني دينك. قال فقلت اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، ثم أتتني صاحبتي فقلت لها إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت لما بأبي أنت وأمي؟ قلت فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وتابعت دين محمد. قالت فديني دينك. قال قلت فاذهبي فاغتسلي، ففعلت. ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأطاه علي. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا.
الزنا، نعم.
نعم. فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادعو الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا، ثم قال ارجع إلى قومك فادعوهم إلى الله وارفق بهم. فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بخيبر، فنزلت المدينة ب70 أو 80 بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. قال ابن إسحاق فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة، ثم صار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل. فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي قد حلق وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيت أن ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا خيرا رأيت؟ قال أما والله إني قد أولتها. قالوا وما أولتها؟ قال أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جرحا شديدا، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه. فصل في فقه هذه القصة، فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه،
غسلة.
غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم، ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين. نعم.
نعم.
أو لمنفعة الإسلام والمسلمين. فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل، والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة، ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وألا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة. وأما تعبيره حلق رأسه بوضعه، فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض، وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه، فإنه دار على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك، وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك. ولكن في منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه، منها أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس، ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، وهذا هو إعادته إلى الأرض كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء، وأول دخوله في برجها بعوده إليها كما خلق منها، وأول الطائر الذي خرج من فيه بروحه، فإنها كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس لما دفن، وسمع قارئ يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا
وحسنه
كان
وقبحه.
وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود ترد النار بكرة وعشية. وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة وحبسه عنه ومدة حياته
وحبسه عنه وأول يعني.
وحبسه نعم وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة ودرموك، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خيرا جدا شيخ مصطفى.
نعم يا سيدنا، أحسن الله عليك.
يلا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في قدوم وفد نجران عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. قال: وحدثني يزيد بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، منهم 24 رجلا من أشرافهم، و24 منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره، إذ عثرت بغلة أبي حارثة، فقال له كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال: ولما يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافة، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون. حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: أوذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله: من الشاهدين. قال: وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم، نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس 80 منها. وروينا عن أبي عبد الله الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان نصرانيا فأسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة نعم فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فضع به وزعر به ذعرا شديدا، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداع، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة نعم ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم، ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل؟ ليس لي في النبوة رأي. لو كان من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث ابن كعب، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا، أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت المسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضرب الناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله نعم أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل، أو 100 ألف مقاتل هكذا سيدنا نعم. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من الحبر وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم، كانا يخرجان العيرة، كانا يخرجان العير في الجاهلية إلى نجران، فيشترى لهم من برهما ومن برها وثمرها وذرتها، فوجدوها في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس. نعم، جزاكم الله خيرا.
عثمان وعبد الرحمن.
نعم. قال: فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب. فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد علينا سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا، فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما أنعود؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم، ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يأتوا إليه. ففعل الوفد ذلك، فوضعوا حللهم وخواتيمهم، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه، فرد سلامهم، ثم سألهم وسألوه، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه السلام. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خمير له، وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض، قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا مقبلا، وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا أو نعم، فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه طعن نعم فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبون بجائحة، وإنا أدنى العرب منهم جوارا، وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: فما الرأي؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع، فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحدا يثرب عليك. فقال له شرحبيل: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر، أو قال جاحد موفق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلاعنهم، حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران، إذ كان عليه حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق، فأفضل عليهم، وترك ذلك كله على 2000 حلة، في كل رجب 1000 حلة، وفي كل نعم في كل رجب 1000 حلة، وفي كل صفر 1000 حلة، وكل حلة أوقية، ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقي فبحساب. ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقي فبحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بحساب، وعلى نجران مثوات رسلي ومتعتهم بها 20 فدونه، ولا يحبس رسول فوق شهر، وعليهم عارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا، إذا كان كيد باليمن ومغدرة. وما هلك مما أعار رسول من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسول حتى يؤدي يؤديه إليهم. ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم، فهو ضمان على رسول حتى يؤديه إليهم. ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم، وألا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يغير أسقف من أسقفيته من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا وافه عن وفهيته. وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. نعم. ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة، وكتب حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران، فتلقاهم الأسقف وجوه نجران على مسيرة ليلى، ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب، يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة، فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف بينه يقرأه، وأبو علقمة معه، وهما يسيران إذ كبت ببشر نعم إذ كبت ببشر ناقته، فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الأسقف عند ذلك: قد تعست والله نبيا مرسلا. فقال بشر: لا جرم، والله لا أحل عنها عقدا حتى آتيه. فضرب وجه ناقته نحو المدينة، وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له: افهم عني إنما قلت. نعم
صلاة عطف يعني.
نعم وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له: افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العرب، أو لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا إنا أخذنا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا إنا أخذنا حمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تنخع به العرب، ونحن أعزهم وأجمعهم دارا. فقال له بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدا.
أقيلك.
نعم جزاكم الله خيرا. فقال له بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدا. فضرب بشر الناقة وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك. ودخل الوفد نجران، فأتى الراهب ابن أبي بشر الزبيدي فأتى الراهب ابن أبي ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعة له، فقال له: إن نبيا قد بعث بتهامة، وإنه أتى إلى تهامة، وإنه كتب إلى الأسقف إلى ابن ودود عبد الله كبير ورب فيض فاتونا.
الشيخ مصطفى
نعم تسمعني يا سيدي؟ نعم أمول.
من أين تطير يا شيخ؟ شيخ عبد الرحمن.
حضرتك قدنا سيدنا الصوت.
بسم
نعم، تفضل يا شيخ مصطفى، تفضل.
إن شاء الله يكون واضح.
واضح إن شاء الله.
قال: ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعة له، فقال له: إن نبيا قد بعث بتهامة، وإنه كتب إلى الأسقف، فأجمع أهل الوادي أن يسيروا إليه شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونهم بخبره، فساروا حتى أتوه فدعاهم إلى المباهلة، فكرهوا ملاعنته، وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكما وكتب لهم كتابا، ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف، فبينما الأسقف يقرأه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعسه، فشهد الأسقف أنه نبي مرسل، فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة، فأنزلوه. فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء والقعب والعصا.
نعم.
نعم. وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود، وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلم، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعة إلى قومه، وقال: إن لي حاجة ومعادا إن شاء الله تعالى، فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه، وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه، فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسواقتهم وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير. نعم
وسوقتهم
نعم يا مضبوط عندي وسواقتهم. نعم جزاكم الله
كذلك
خير.
عندنا
سوقت. نعم نعم جزاكم الله خير. وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله، لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم، ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم، غير منقلبين بظالم ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة: فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه، فأذن لهم فانصرفوا. وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد والعاقب أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يلاعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه، فوالله إن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قالوا له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحابه، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال هذه
لما قام قال هذا أمين وهذه بسم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن انضبط؟
نعم سيدنا.
نعم. طيب نبدأ من
من
عند
هنا
قوله:
روى البيهقي.
لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين.
نعم جزاكم الله خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحابه، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح، يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بنحوه، وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم؟ قال: وروينا عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين وإياكم، أحسن الله عليكم.
لكن في كل هذه الأخبار لم يورد شيئا يتعلق بصلاتهم في المسجد مثلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن يؤدوا صلاتهم الخاصة بدينهم في مسجده الشريف. لم يمر معنا في شيء من هذه الأخبار هذا، صح؟
نعم.
سبحان الله، رغم أن هذه الأخبار كلها أخبار تالفة وأسانيدها لا تصح بحال، أسانيد هالكة، إلا أنها من أكثر الروايات شيوعاً عند الحديث عن مثل هذه الأمور. الله المستعان، قبح الله دين الهوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.